ثبت في بعض أحاديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمود الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة منزلة الكعبة في الأرض، وهو بخيار الكعبة حرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر عليه.
هذا ثبت في حديث المعراج، رأيت البيت المعمور ورأيت إبراهيم مسند ظهره إليه وهو في السماء السابعة، وقوله حيال الكعبة يعني فوقها على وزنها، جعله بيتا تتعبد فيه الملائكة كما يتعبد بنو آدم الكعبة يطوفون عليه، وسماه البيت المعمور، إنها المعمور يعني بالطاعة، تعمره الملائكة بالطاعة، فالعمارة بالطاعة والإفساد بالمعاصي. يقول فإذا يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إلى مثلها أبدا، وذلك أنها لا تأتيهم النوبة لكثرة الملائكة، فالمقصود هذا بالإخبار بكثرة الملائكة أنهم كثيرون جدا، كل يوم يدخل هذا البيت 70,000 ملك ما سبق أنهم دخلوه ولن يدخلوه مرة أخرى، وهذا لأنها لا تأتي لهم الفرصة لكثرة الملائكة، وهذا إلى يوم القيامة، فهذا يدلنا على أن الملائكة كثيرون جدا، خلقهم الله جل وعلا لعبادته. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موقع قدم إلا عليه ملك سابق أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة وإنا لنحن المسبحون. رواه محمد بن نصر وأبي حاتم بن جرير وأبو الشيخ.
يعني هذا ذكره الله جل وعلا في كتابه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا تصفون كما تصف الملائكة، فقالوا كيف تصف الملائكة، قال يكملون الصف الأول ويتراصون، فالملائكة يصلون يسبحون يصفون عند ربهم جل وعلا خضوعا وذلا تسبيحا، فهم خلقوا للعبادة، لعبادة الله جل وعلا. نعم.
رواه الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قارب أو ملك سالم أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا،
يعني أنهم لا يفترون عن العبادة كما أخبر الله جل وعلا عنه، دائما تسبيح والتكبير والتهليل، ولا يأكلون ولا يشربون، وإنما أكلهم وشربهم التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، فهم خلقوا لها ولا يفترون أبدا منذ خلقوا إلى أن تقوم القيامة، فخلقهم الله جل وعلا لعبادته فقاموا بذلك، وهم الذين عند الله جل وعلا في السماوات، وجعل السماوات مملوءة منهم وهم عمار السماء، يعني يعمرون بالطاعة. نعم.
وعن جابر بن عبد الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود والبيهقي بالأسماء والصفات والثياب المختارة. فمن سادتهم جبرائيل عليه السلام، وقد وصفه الله تعالى بالأمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ومن شدة قوته أنه رفع خلائق قوم لوط عليه السلام وكنا سبعة بما فيهن من الأمم وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات وما في تلك المدائن من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ بهن علان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عليها سافلها فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة، قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم أي مطاع في الملأ الأعلى أمين ذي أمانة عظيمة، ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله.
هذا هو أقرب الملائكة إلى الله جبريل، وهو الذي يكون واسطة بين ربه وبين الرسل من أولهم إلى آخرهم، واليهود يتخذونه عدوا لهم، يقول عدوهم جبريل لأنه يأتي بالعذاب، ويأتي بالعذاب ويأتي بالنعيم ويأتي بالهدى والنور، ولكن اليهود أشرار وأعداء لله جل وعلا. وصف من قوته ما سمعنا من أنه احتمل الأرض الذي عليها مدائن قوم لوط من تخوم الأرض على طرف جناحه على طرف أحد جناحته فطار بها إلى أن سمع الملائكة الذين في السحاب نباح الكلاب وصيح الديك، يعني كل ما في هذه المدائن من حيوانات وأوادم وعمارات وغيرها، ثم قلبها وجعل عاليها أسفلها ثم أمطروا بحجارة من سجيل على كل واحد، وهذا شيء من عذابه. ومن صفته أنه صاح في قوم صالح في بني ثمود صاح صيحة فتقطعت قلوبهم في أجوافهم فخمدوا جميعا، فهو الذي يأتي بعذاب الله جل وعلا إذا أمره الله جل وعلا بذلك. وهذا كما قال إنه أذن له صلى الله عليه وسلم، يعني إن الله أمره، الإذن هنا المقصود بالأمر أن يحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. صور يعني هذا الكبر العظيم هائل، لما كان بين الأذن والعاتق، يعني العاتق هو الكتف، الكتف إلى الأذن المسيرة الهائلة، كيف الباقي؟ باقي شيء عظيم جدا لا يتصور. وهذا أيضا يعطينا سعة السماوات، سعة السماء السابعة وما فوقها، واسعة جدا، وسعة هائلة لا يتصور. إن هذا أحد الملائكة الذين فيها، فقط الذين فوق الماء البحر الذي فوق السماء السابعة الذي عليه العرش فوقها العرش، وهؤلاء على ذلك. فالمقصود أن من ملائكة الله القوي العظيم، وكذلك وصف جبريل بما ذكر. نعم.
قد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفاته المتعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح، روى ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه.
هذا رواه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى سدرة المنتهى رأيت جبريل كالثوب الخلق لصق في الأرض وخضع لله جل وعلا خوفا وذلا، فعلمت فضله، يعني شدة خوفه وخشيته من ربه جل وعلا. ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم له في مكة في أول الأمر، أنه أول ما أتاه بصورة رجل عادي، فدخل عليه وهو في الغار حراء، كان معتزلا في الغار عن المشركين وعما يفعلون، لأنه كان يكرههم ويكره أفعالهم، فيعتزلهم ويبقى وحده يفكر في خلق الله مخلوقاته، وما كان عنده شيء من العلم، لأن الله جبله على هذا الشيء. فأتاه جبريل بغتة، دخل عليه في الغار فضمه ضمة قوية، يقول حتى أجهدني، ثم أرسلني وقال اقرأ. قلت ما أنا بقاري، يعني ما أحسن القراءة. وثم ضمني مرة أخرى أشد من الأولى، ثم أرسلني وقال اقرأ، فقلت لست بقاري. ثم ضمني الضمة الثالثة أشد، ثم أرسلني وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول ما أوحي إليه ما جاء به، فأخذها حفظها ورجع إلى أهله ترجف رأسه، فقال لأهله دثروني زملوني، لأن الخائف إذا تدثر بالدثار وتزمل قد يهدأ، فخاف. ثم بعد ذلك شكى ذلك إلى زوجته، وزوجته نعم الزوجة كانت تواسيه وكانت تساعده على الدعوة، فقال خشيت على نفسي، يعني خشيت أن يكون هذا إما شيطان أو ما. قالت كلا والله، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتعين على نواب الدهر وتقوم بكذا وكذا، فاستدلت بأعماله على أن الله يكرمه، وهذا دليل على عقلها وعلى أنها أيضا أعطاها الله جل وعلا عقلا ومعرفة. ثم أخذته وذهبت به إلى ورقة بن نوفل، ورقة بن نوفل كان تنصر خلف النصرانية وقرأ الكتب التوراة والإنجيل وهو كبير السن، فلما وصله قال هذا جبريل، هذا الناموس الذي يأتي موسى، فجبريل. ثم قال ليتني حين يخرجك قومك أكون حيا، لأن يدركني أمرك لأنصرنك نصرا مؤزرا. فقال هو مخرجهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بمثل ما تأتي به أو ما جئت به إلا عودي. وهو يعني نظرا للرسل السابقين. ثم يقول لم يلبث ورقها مات، ثم فتر الوحي، فكان الرسول عنده شوق إلى لقاء جبريل وإلى وحيه، وكان يخرج يتطلع لا يرى شيء. وفي يوم سمع صوت فالتفت ما رأى أحد، التفت يمين ما رأى أحد، ثم سمع الصوت يا محمد، فلم يرى أحد، فرفع رأسه فإذا جبريل قد سد السماء كله في صورته، له 600 جناح. فهاله ذلك ورجع إلى أهله وقال دثروني، جاء إليه وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر إلى آخره. فهذا أول ما أمر به، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد رحمه الله نبي بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أول كان نبيا، لأن قوله إقرأ إلى آخره ما فيه أوامر، وإنما فيها الأمر بالقراءة فقط، وهو وحي جاءه من الله، فهو نبي ليس رسولا. ثم لما جاء في هذه المرة أمره بالنذارة، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر، فصار بهذا نبيا رسولا. ثم المرة الثانية لما عرج به رآه على صورته الحقيقية، وكان كثيرا ما يأتيه صورة رجل، وفي المدينة أتاه عدة مرات يأتي بصورة دحية الكلبي. دحية الكلبي رجل جميل استقيم الخلقة، فيأتي بها الصورة كأنه كان مرة واقفا مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند بيته، فعائشة رأته فقالت: ماذا يريد دحية؟ قال: ليس هذا دحية، هذا جبريل، هذا جبريل عليه السلام. وحديث عمر مشهور الذي في صحيح مسلم كذلك في البخاري، ولكنه عن أبي هريرة: وكنا جلوسا فطلع علينا، بينما نحن جلوس طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر إلى آخره، وفي آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نعم.
روى الإمام أحمد بن عبد الله قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدهي والياقوت، والله به عليم. إسناده قوي،
يعني ما أحد يستطيع أن يصفه، هذا الذي يسقط من جناحه، وهذا من كرامة الله له، وكذلك كونه على خلق جميل بهي، فهو يدل على قربه من الله. وقد وصفه الله جل وعلا بأنه قوي وبأنه كريم وبأنه أمين، أمين على الوحي. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض، رواه مسلم.
يعني المقصود بهذه الأشياء الوصف لجبريل الإيمان بذلك، لأن هذا جاءنا مفصلا فيجب أن نؤمن به مفصلا كما جاء. أما بقية الملائكة ما نعرفهم إلا بأسمائهم أو بوظائفهم التي هي عبادة الله وامتثال أمره، فنؤمن بهم على أنهم عباد لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وليس لهم من الأمر شيء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جبريل منهبطا قد ملأ ما بين الخافقين، عليه ثياب سندس معلق بها اللؤلؤ والياقوت، رواه الشيخ.
نعم.
ولابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جبرائيل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيه فهو عبد الله، وله عن علي بن حسين مثله وزاد، وإسرافيل عبد الرحمن.
يعني أن كلمة إيل هذه أعجمية ليست عربية، يفسرها ابن عباس بأنها عبد، ويقول كل ما في آخره إيل فهو تعبيد لله جل وعلا، ولكنه ليس هذا بالاسم العربية، ولهذا ما ينصرف جبريل للعجمة والعالمية. نعم.
روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ جبرائيل.
جبريل وجبرائيل كلاهما سواء، فهو أفضل الملائكة وأقربهم عند الله جل وعلا. نعم.
يعني
من ذلك أن الملائكة فيهم من هو أفضل ومن هو أقل كبني آدم، المقصود بني آدم هكذا. الله جل وعلا يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فمن كان أتقى لله فهو الأقرب إلى الله، وليس كثير المال ولا صاحب المناصب ولا غير ذلك، من كان لله أطوع وأتقى فهو الأقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
وعن أبي عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل
جبريل
أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: ما لي لا أبكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار مخافة أن أعصيه فيقذفني فيها. رواه الإمام أحمد في الزهد.
مع يعني هالكبر والعظم ما تجف له عين من البكاء خوفا من الله جل وعلا، وهكذا الملائكة، ولكن هو معنى ذلك أنه فضل على الملائكة بزيادة العبادة والخوف والخشية من الله جل وعلا. نعم.
في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. من ساداتهم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالقطر والنبات. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلق في النار. ومن ساداتهم صافين عليه السلام وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ بالصور.
نعم، هو الذي ينفخ الصور، وقد جاء وصفه بأنه قد حنى جبهته ورفع رأسه ينتظر الأمر، ينتظر متى يأمره الله جل وعلا فينفخ الصور. فإذا نفخ بالصور انقلبت الأمور كلها، صارت الجبال هباء وكل حي يموت، ما يمكن أنه يستقر حي والجبال تسير كالعهن المنفوش من الزلازل والاضطراب الشديد الهائل جدا. وينفخ الأول يموت كل حي، ثم ينفخ الثانية فتذهب كل روح إلى جسدها. ولهذا الصحيح أن النفخ الصور مرتين فقط وليس ثلاثا، كما قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الراجفة الأولى، النفخة الأولى، والرادفة الثانية. وقال: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. كل صعق يعني مات، سقط ميت، كل من في السماوات ومن في الأرض، ويبقى الحي القيوم جل وعلا، ويبقى أيضا إسرافيل. ثم يقول الله جل وعلا: مت فيموت، فلا يبقى إلا الواحد القهار. وهذا الذي جاء أنه يقبض السماوات والأراضين وكل خلقه ثم يهزهن ويقول: أنا القهار الجبار، أين المتكبرون؟ أين المتجبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب واحد، ما في مخلوق أصلا، يجيب نفسه جل وعلا فيقول: الواحد القهار. تعالى الله وتقدس. نعم.
قال الترمذي وحسنه والحاكم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف انعم صاحب القرن قد انتقم القرن وحنى جبهته واصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ؟ قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا.
يعني أنه استعد للنفخ في الصور، وهذا قريب، ولا يدري متى يؤمر إلا الله جل وعلا. يعني نفخ الصور هو نهاية الدنيا وفناؤها، بل نهاية كل حي، والله جل وعلا جعل هذه الأمور لحكمة حتى يخبر عباده، فمنهم من يؤمن ومنهم من لا يؤمن. كثير من الناس ما يقبل هذه الأشياء لأنها عقله لا يستوعبها، ولا يقبلها إلا من هداه الله جل وعلا وجاء وسبقت له السعادة من الله جل وعلا. لأن أكثر الناس لا يؤمن إلا بالمشاهدات، بالمشاهد الذي يشاهده، نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان ملكا من حمله العرش يقال له صافي زاويه من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الارض السابعه السفلى ومرق راسه من السماء السابعه العليا. رواه الشيخ ابو نعيم في الحليه.
نعم.
وروى ابو الشيخ عن الاوزاعي قال: ليس احد من خلق الله احسن صوتا من صافي، فاذا اخذ في التسبيح قطع على اهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم، ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجيء مصطلحا باسمه في القران ولا في الاحاديث الصحيحه، وقد جاء في بعض الاثار تسميته بعزرائيل فالله اعلم. قاله الحافظ ابن كثير، وقال انهم بالنسبه الى ما هيأهم له اقسام، فمنهم حمله العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم مع حمله العرش اشرف الملائكه، وهم الملائكه المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عباده دائمه ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون الى البيت المعمور. قلت: الظاهر ان الذين يتعاقبون الى البيت المعمور سكان السماوات.
نعم، ليس منهم سكان السماوات، الملائكه كلهم هم الذين يتعاقبون الى هذا البيت، ولهذا ما تأتي الفرصة لأحد منهم إلا مرة واحدة فقط. نعم، لكثرتهم. نعم.
ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومآكل ومشارب ومصاب ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم موكلون بالنار أعاذنا الله منها، هم الزبانية مقدموهم تسعة عشر، وخازنها مالك، وهم مقدم على الخزنة، وهم مذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، إلى قوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومنهم يوكلون بحفظ بني آدم، كما قال تعالى: لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه.
نعم.
وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له: وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى به فيصيبه. ومنهم موكلون بحفظ أعمال العباد، كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون.
في هذه الجملة يعني ذكر جملة الملائكة على حسب ما ذكرهم الله جل وعلا، يعني أنه يجب علينا أن نؤمن بهم على هذه الوصف، هذه الطريقة، الذي هم قسم مسمى لنا باسمه وبعمله، وقسم منهم أيضا بالأعمال فقط والأماكن، ومنهم الذين هم سكان السماوات وقد ملؤوها ووظيفتهم العبادة التسبيح والتكبير، وكذلك الطواف بالبيت المعمور، وقسم وكل في بني آدم سواء بحفظه أو حفظ عمله أو بقبض روحه أو بالنفخ الروح فيه، وقسم منهم أيضا جعل سيار يسيرون جماعات يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوها هفوا بها، قالوا هلم إلى طلبتكم، ينادي بعضهم بعضا، يحفون بها ويجلسون معهم ثم يصعدون إلى ربهم. يقول الله جل وعلا يسألهم وهو أعلم من أين أتيتم، ويقول جئنا من عباد لك يذكرونك ويسبحونك ويكبرونك ويسألونك الجنة ويعوذون بك من النار. يقول جل وعلا وهل رأوهما، يقولون لا، ولو رأوهما لكانوا أشد طلبا وهربا، أشد طلب الجنة وهربا من النار. فيقول ماذا يطلبون؟ يطلبون المغفرة والعفو، يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة فجلس. فقال هم القوم لا يشقى جليسهم وله قد غفرت. وهذا قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك خزنة النار، يعني الذين يتولون على تعذيب الكفار وهم في النار لا تضرهم النار ولا يتأثرون بها، وكذلك خزنة الجنة الذين يخدمون فيها وهم يدخلون على المؤمنين من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والوظائف التي ذكرت في القرآن كثيرة لهم، فمعنى ذلك أنه يجب أن نؤمن بهم على هذا الوصف الذي ذكره الله جل وعلا عنه. نعم.
قال الزهر بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات الغائط والجناب والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجدم حائط أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير بمعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال ما معنى إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال ولا يسحبون رفقة معهم كلب أو جرس.
يعني هذه من أوصافهم، والله جل وعلا أمرنا بإكرامهم. إن عليكم لكاتبين كراما، كراما على الله، يعني فإذا كانوا على كرام ففيه الإشارة أن نكرمهم كراما يعلمون ما تفعلون، يعني ما يخفى عليهم عمل من أعمالكم. استحيوا منهم. هم يعني ما يعني الرجل لو كان معه اثنان من يقدرهم ويجلهم ما يمكن انه يتعرى عندهم او انه يعمل الشيء القبيح، ولكن عدم الايمان بهذا يعني ان الايمان ضعيف، يكونهم معنا ضعيف الايمان، لو كان قوي ما عمل شيئا. وذكر انه ما ينبغي انه أو يواجههم بالشيء وهم ما يفارقوا الإنسان إلا في إحدى هذه الثلاث الأماكن، عندما يقضي حاجته، لأن الأماكن القذرة الخبيثة ما يدخلون فيها، ولكن يفارقون وما يفارقون مفارقة كاملة، يمشون عند الباب ولا مكان قد إذا تكلم اضطروا إلا أنهم يأتوا يسجلون. ولهذا ما يجوز الإنسان يتكلم وهو على حاجته الغائط في الحمام، لأنه يشق عليهم ذلك كثيرا. وكذلك عندما يأتي زوجته فإنهم يفارقونه، ما ينظرون إلى العورات وإلى ذلك، يشق عليهم ذلك يفارقون ذلك. فلهذا نهي الإنسان عن الكلام في هذه الحالة، لا يتكلم إنه إذا تكلم اضطرت الملائكة إلى أنها تأتي تسجل الكلام، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحالة الثالثة كذا للتعري، وإذا عند الغسل وما أشبه ذلك، فهم كرام، من كرامهم أنهم لا يشاهدون العورات ولا يألفون الأماكن الخبيثة، وإنما يألفها الشياطين، فالشياطين مقرهم الحمامات الخبيثة الكريهة لأنها تناسبهم. ولهذا شرع لنا أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الحمام أن يسمي ويتعوذ بالله من الخبث والخبائث، فالخبث الذكور والخبائث الإناث، ذكور الجن شياطين وإناثهم. وكذلك إذا أراد أن يدخل البيت يتعوذ منهم والملائكة تدخل، وكذلك ما يدخل البيت الذي فيه كلب ولا فيه صورة. أظن اليوم الملائكة ما تدخل بيوتنا، بيوتنا مملوءة من الصور، فهذه مصيبة بالواقع. ولكن الملائكة التي لا تدخل ملائكة السيارة وملائكة الرحمة وغيرها، أما الملائكة الذين يسجلون فهم يضطرون إلى هذا، فيكون الإنسان أيضا مذنب بذلك حيث شق على الكرام على الله جل وعلا. نعم اقرأ.
روى مالك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة قال: اقرأوا إن شئتم، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
شهودا يعني تشهده الملائكة، هذا معنى. نعم.
وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن قطع به عمله لم يسرع به نسبه.
يعني نعم، يعني أن هذا الاجتماعات التي تجتمع ومن أفضلها مدارسة العلم، فإن تعلم درس العلم أفضل من كونه يجلس يذكر يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، لأنه لا يمكن معرفة الشرع الذي جاء به الرسول إلا بذلك، وهذا هو أفضل المجالس، فهم يحفون مثل هذه المجالس، وأيضا يدخلون بما ذكر أن الله جل وعلا يغفر لهم عندما تكون النيات صالحة، ويقصد بذلك وجه الله جل وعلا. نعم.
وبالمسند والسنن حديث إنما الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة من الكتاب.
يعني أنه ينبغي أن يؤمن بهم على حسب ما جاءت النصوص به في كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الوصية بكتاب الله.
نعم.
وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
نعم. الوصية بكتاب الله، الوصية هي التقدم بالشيء المهم الذي يجب أن يعرض عليه بالنواجذ، لأنه مهم نافع ولا فيه أنفع من كتاب الله جل وعلا، ومع الوصية به العمل بما بأوامره واجتناب النواهي وتلاوته والإيمان بأنه كلام الله حقا، أن التالي له الذي يريد بذلك وجه الله له بكل حرف 10 حسنات، والحرف كم الصفحة فيها من حرف؟ صفحة المصحف كم يكون؟ تقريبا 500 حرف، كل صفحة فيها تقريبا 500 حرف، 500 اضربها بعشرة كم تكون؟ 5000. إذا قرأت صفحة واحدة تحصلت على 5000 حسنة، 5000 حسنة شيء كثير، وقد يكون أكثر من هذا. فهذا يقول الحديث: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام ميم 3 حروف، يعني فيها كم؟ 30 حسنة ألف لام ميم. فهذا أيضا الأمور التي تدعو الإنسان إلى الإقبال على كتاب الله، ولكن لمن؟ الإنسان الذي يفكر في هذا ويؤمن به ويعمل لذلك. أما إذا كانت التلاوة لأمر آخر فليس للإنسان إلا ما أراد ونوى. نعم.
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب.
إيش؟ أن أن وش تعمل هذه؟ نعم.
يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا ذلك فيكم
ثقلين. نعم.
وأنا ذلك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. نعم. وأهل بيتي، وفي لفظ: كتاب الله هو حق الله المتين، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم.
وأهل بيتي يعني الوصاية بهم، ما أهل بيتي أنهم فيهم الهدى وأنهم يتمسك فيهم ويتمسح فيهم ويتوسل فيهم كما يقوله بعض المخرفين، ولكن هو وصى في أهل بيته أن يحفظوا بحفظ، يعني يكرموا ويعرف حقهم ويكرموا بكرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع وقد علمه الله جل وعلا بما سيقع خلاف هذا. من الناس من أهدر هذا الأمر ولم يعرف حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. الحسين رضي الله عنه قتل، كيف يقتل وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قتله عباد الدنيا والفجار الذين لا خير فيهم، وهذه الوصية التي وصى بها ما انتفع بها، ولكن انتفع بها أهل الحق الذين علموا أن هذا من أعظم الباطل ومن أعظم ما يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوصايا لأنه علم ما سيقع بعلم الله جل وعلا إياه لما علمه. وهذه الخطبة كانت في منصرفه من حجة الوداع، ما جاء في مكان يقال له غدير خم بين مكة والمدينة، نزل هناك خطب هذا وقال: أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. رسول ربي يعني ملك الموت. أتارك فيكم كتاب الله فخذوا به فلن تضلوا ما أخذتم به. وفي رواية: كتاب الله وسنتي. وفي رواية: وأهل بيتي. وإن كان بعض العلماء قدح في هذه، والقدح كان في عترتي وليس في هذا. فعلى كل حال هذا أمر يجب أنه يتمسك به وأن يعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وأهل بيته لا يزال منهم الموجود، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة الزكاة، ولا يزال منهم كثرة موجودون، فيجب أن يعرف حقهم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبوصيته. أما كتاب الله جل وعلا ففيه الهدى والنور كما أخبر جل الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا أخبر بذلك أنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وأن فيه شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولهذا يقول بعض السلف: ما جالس القرآن أحد فسلم، إما أن يغنم أو يغرم. إنه قال إنه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. نعم.
وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال: بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد ثلاث مرات.
نعم. أيضا هذا فيه الوصية في كتاب الله جل وعلا، ومن ذلك أيضا وصية بسنته صلى الله عليه وسلم، فقد وصى بها فقال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ووصية بكتاب الله يعني وصية بالشرع، الشرع الذي جاء به كله يجب أن يتمسك به، ولا يجوز أن يكون الإنسان يأخذ شيئا ويترك شيئا، إنه يكون داخلا في قوله: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، والذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إن سمعته، حتى قالوا: إنا سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجب، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب.
صحيح أنه موقوف على علي وليس مرفوعا، وفي سنده حارث الأعور، ومعروف الكلام فيه، فهو ضعيف. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابي حاتم والطبراني.
يعني أن كتاب الله جل وعلا فيه كل ما أمرنا به ومنهينا عنه، الشيء الذي ليس في كتاب الله لا نتكلفه ولا نطلبه ولا نعمل به، فهذا حق يجب أن نتمسك به. وذلك أن العبادة يجب أن تكون أن يكون جاء بها الأمر من الله جل وعلا، وإلا لا تكون عبادة. فالعبادة محرمة، الإنسان يتعبد بشيء حتى يعلم أن الله أمر به أو أمر به رسوله، هذا معناه أمر توقيفي أيضا، وهذا أمر متفق عليه لا خلاف في هذا. لهذا البدع جاءت من ترك التمسك بذلك وترك هذه القاعدة. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتوحة، وعلى أبواب ستور مرخاة، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا.
تعوجوا فأدين في أبواب مفتحة ليس مفتوحة. عندك مفتوحة؟ مفتحة.
بهما أبواب مفتحة، وعلى أبوابه سجور مخاء، وعند رأس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط ولا تعوجوا.
مكتوب هنا تعوجوا، مو صحيح تعوجوا، التشكيل خطأ. نعم.
ولا تعوجوا، وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال: ويحك لا تفتح، فانك ان تفتح تلج.
ثم فسره
فاخبر ان الصراط هو الاسلام، وان الابواب المفتحه محارم الله، وان السطور المخاء حدود الله، وان الداعي على راس الصراط هو القران، وان الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه الرزين
هذا مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل للقرآن وللواعظ الذي في قلب الإنسان، إن كل عبد معه ملك يأمره بالخير ومعه شيطان يأمره بالشر ويعيده به، وكذلك جعل الله فيه فطرة التي تقبل الحق، هذا واعظ الله جل وعلا، وكذلك الحدود والمحارم أمامه، كونها مفتحة يعني أمامك ما أحد يمنعك بها إلا خوف الله جل وعلا ومراقبته، والستر الذي موضوع عليها هو أوامر الله، يمكن تنتهكها يمكن تتركها وتدخل فيها، إذا دخلت فيها ولجتها. على كل حال هو مثل يدل على وجوب التمسك بالشرع الذي جاء به المصطفى، وأن الإنسان ما يحيد عنه يمينه وشماله. وتعوج يعني تذهب هنا ولا هنا وتتركون الصراط. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه.
الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فجعل الكتاب قسمين: اسم محكم جلي واضح لا يحتمل غير ما قيل فيه أمر به، وقسم فيه احتمال، وهذا المتشابه. التشابه هنا يكون احتمال، أنه فإذا أرجع إلى المحكم الجلي زال الاشتباه، ليس فيه اشتباه فهو متفق معه، ولكن الذي في قلبه مرض وفيه هوى وإرادة قد يتعلق بهذا، وهذا من المحن اللي امتحن الله جل وعلا به عباده. فلهذا تجد أهل الضلال يستدلون بالقرآن، القرآن يدل على الضلالة أبدا، ولكن هذا لأنه جاء مجملا فيه احتمالات. حتى النصارى يستدلون على التثليث شيء من القرآن، هل يمكن هذا؟ قل نعم، القرآن فيه نحن وإن، وهذا خطاب الجماعة، إذن الثلاثة يعني كلهم آله، هل يمكن يقال مثل هذا؟ ما يقاله إلا من كان في غاية الضلالة. فالمقصود أن الرسول حذرنا من الذين يتبعون المتشابه، والمتشابه يكون نسبيا، يكون متشابه عند قوم وقوم لا يكون فيه اشتباه. ثم هذا الاشتباه إذا أعيد نظر إلى المحكم زال الاشتباه، ليس فيه اشتباه، يعني أنه يكون متفقا معه. فالمقصود أن هذا الواجب علينا، أنه إذا كان هناك شيء من المشتبه أن نعيده إلى المحكم الجلي. نعم. فمثل هذا الذي يقوله النصارى نعيده إلى قوله وإلهكم إله واحد، هل يبقى شيء في اشتباه مثل هذا؟ لا يبقى شيء أبدا. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه
والنسائي. وايضا هذا مثل، ايضا مثلا بالفعل، خط الخط المستقيم ثم جعل خطوط عن يمينه وعن شماله وقال هذا الخط المستقيم يعني المستقيم العدل، هذا سبيل الله، وهذه السبل التي عن يمين وشمال سبل الشيطان. ولهذا جاء وصف الباطل بأنه مجموع، يعني لأنه طرق متعددة، كل طريق مهلك خلاف الحق فإنه واحد لا يختلف، هو مستقيم إذا استقام عليه العبد استقام على الحق واستقام على الصراط الذي ينصب على جهنم وسلم من المحذور ومن العذاب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم ضغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى نبي غير نبي إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم، ثم أنزل الله أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه.
يعني أن هذا يدلنا على وجوب التمسك بما جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم والاستغنى به، عدم الالتفات إلى غيره ولو كان الغير من التوراة والإنجيل. فكيف إذا كان كلام الناس كتب الناس وكلام الفلاسفة وغيرهم؟ هذا أعظم ضلالة وأبعد في الضلال. نعم.
وعن عبد الله بن ثابت بن حاتم الأنصاري رضي الله عنه قال دخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب أعرضها عليه، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط، فقال عبد الله بن حارث بن عمر رضي الله عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فسلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم، رواه عبد الرزاق بن مسند والحاكم في الكنى.
يعني أنه يجب أن نكتفي بما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم ولا نلتفت إلى ذلك. وهذا عمر أعجبه هذا الشيء الذي وجده في التوراة، وهذا كان التوراة المعربة، وهي دخلها التغيير والتبديل، والذي لم يدخله تغيير ولا تبديل نسخه الله جل وعلا في القرآن الذي نزل، فلا يجوز النظر فيها. وقد قسمها العلماء إلى أقسام، بل جاء هذا في الحديث، التوراة تنقسم إلى ثلاثة كالكتب السابقة كلها إلى أقسام ثلاثة، قسم يتفق مع ما معنا مع جاءنا من الوحي كتاب الله وحديث رسوله فهذا نؤمن به إنه حق، وقسم لا يعني يتفق أنه الذي عندنا يكذبه، وهذا يجب أن نكذبه ونرده. تلزعمهم أن في أمور كثيرة ما لا داعي أن نذكرها، وقسم مسكوت عنه لا هذا ولا هذا، فهذا لا نؤمن به، لا نصدق ولا نكذب، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. أما أننا نأخذه ونقرأه ونفكر فيه فهذا عندنا ما يغنينا، وهو الذي جاء النهي عنه. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. كيفية الإيمان بالملائكة؟ لا خلنا نروح قدام هناك، هذولك ما اللي ورا ما أشوفهم يشاركون في ها؟ ما في أحد هناك يجيب؟ بعيدين. نعم، آخر شيء. ثم حتى نسمع. ها؟ ما اسمع ايش يقول؟ ها؟ اي وشلون المجمل والمفصل؟ اي طيب خلاص. سؤال ثاني، ومن الجهة هذه في أحد هنا؟ ما تبغون الجائزة أنتم؟ طيب السؤال يعني قول صفة الملائكة التي وصفهم الله جل وعلا بها متعددة كثيرة، والوصف لم يأتي بوصف الخلق وإنما أتي بوصف آخر. أبغى تذكر لنا صفتين أو ثلاث. ملائكة في ملائكة ولا ملك واحد؟
ملك الموت
وأعوان. يعني هذه من صفاتهم، صفاتهم بأعمالهم. طيب الذين عندنا نبغى من الذين يكونون قريبين منا، يعني هذا قريب ليس بعيد، هذا سيعايشه الإنسان، لكن في حياتنا الدنيا تذكر شيء من صفاتهم؟ كتب. وش من صفاتهم؟ أتذكر آية؟ هذا صفة، لكن فيه صفة أخص من هذه. لا، فيه أخص من هذا. تقرأ سورة الانفطار؟ وش فيها؟ وإن عليكم، وش بعدها؟ وش بعدها؟ كرام كاتبين. طيب خلاص، خذ ختم الجائزة. No, no, no.